لم يدري في أربع هو أو في ستين، وقد أخذ أنتين شاك بين الرابعة بين الركعة الثانية والرابعة، وقد أحرز الثنتين، يعني فرها من الركعة الثانية بأن أنهى مثلا الذكر في السجدة الثانية من الركعة الثانية، حتى يكون من الشكوك التي تعالج، بخلاف ما لو كان الشك قبل إحراز الثانية فينجري يعني إلى الركعة الثانية، فحينئذ تكون الصلاة باطلة. فمورد سؤال مورد سؤال زرارة هو ما لو شك بين الاثنين والأربع بعد إحراز الثانية، قال واركع بركعتين وأربع سجدات وقائما بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه، اللي بحسب الاطلاع نسميها ركعتين احتياط، يركع بركعتين يعني يبني على اثنين ويجيب ركعتين احتياط، وإذا لم يدري في الثلاث أو في أربع وقد أحرز الثلاث، هذا فرض ثاني، يشك بين الثلاثة والأربعة، يشك بين الثلاثة والأربعة، هذا فرض ثاني وسؤال ثاني. الإمام قال أو زرار قال أو في أربع وقد أحرز الثلاث، هذا أحرز الاثنين فيما تقدم بينا وجه، قلنا من دون هذا القيد راح ينجر الكلام إلى الثاني، فيكون شك بالثانية ولم يحرز الثانية، وهذا من الشكوك المبطلة كما هو معروف. هذا وقد أحرز الثلاث هذا يحتاج إلى تفسير، ليش؟ لأن بالركعة بالشك حينما يكون أحد أطراف الشك الركعة الثالثة لا يشترط قد أحرز الثالثة، قرينا بالمنهاج ما يشترط هذا الشرط، الشرط إنما يشترط إذا كان الشك أحد أطراف الشك الركعة الثانية، نشترط أن يكون قد أحرز الثاني، أما إذا كان الشك أحد أطراف الثلاثة فما يشترط هذا الشرط، فهذا يحتاج إلى تفسير راح يفسر المصنف. هذا فرض ثاني قام بالعفو، هذا كلام الإمام قال وإذا لم يدرك في ثلاثة أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى، الإمام تفدى لبها فرض آخر ولا شيء عليه، فجاوب الإمام الفرضين وبين الحكم في الفرضين. الآن الإمام كأنما راح يعلل هذا الحكم، راح يعلل هذا الحكم، راح يذكر ست فقرات ترتبط بالاستصحاب، قال ولا ينقض اليقين بالشك، هاي فقرة أولى خلي الرقم لأن المصنف راح يحيل عليها، ولا ينقض اليقين بالشك هذا أولا، ثانيا ولا يدخل الشك ولا يدخل الشك في اليقين، اثنين ثلاثة ولا يخلط أحدهما بالآخر، أربعة ولكن ينقض الشك باليقين، خمسة ويتم على اليقين فيبني عليه، ستة ولا يعتد بالشك في حال من الحالات، ست فقرات الإمام صلوات الله عليه وسلم. هاي كمان الرواية، شلون نستدل بالرواية على الاستصحاب؟ شنو اليقين السابق؟ شنو الشك اللاحق؟ البعض استدل فيما قبل الشيخ الأعظم، استدل البعض بهذا الاستدلال، قال المراد من اليقين المذكور ولا ينقض اليقين بالشك في الفرض الثاني اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة، هو في فرض الشك حينما شك بالركعة الثالثة أو الرابعة هو على يقين بأنه لم يتم الركعة الرابعة ولم يأتي بالركعة الرابعة، فهو على يقين من عدم الاتيان بالرابعة، فإذا شك فإذا دار الأمر بين الثالثة والرابعة راح يشك، يعني حينما جاء بالثلاثة هو قطعا لم يأتي بالرابعة، حينما جاء بالثلاثة حينما صلى الركعة الثلاثة الأولى هو كان على يقين، حينما أتم الثلاثة هو كان على يقين بعدم الإتيان بالرابعة، حينما تردد بين الثالثة والرابعة هو شك في انقضاء هذا العدد عدم الإتيان بالرابعة أم أن أتى بالرابعة، فراح يشك فاليقين السابق هو اليقين بعدم الاتيان بالرابعة في الحالات السابقة قطعا، هو لم يأتي بالرابعة. أول ما دخل إلى الصلاة هو لم يأتي بالرابعة، حينما جاء بالركعة الثانية هو على يقين أنه لم يأتي بالرابعة، حينما شك، حينما تردد حاله بين الركعة الثالثة أو الرابعة هو يشك في انقضاء ذاك اليقين المتقدم السابق أول دخول إلى الصلاة أو بقاء ذاك اليقين السابق. الإمام يقول ابقى على يقينك السابق وأنك لم تأتي بالرابعة، وأن الصلاة التي الركعة التي بيدك هي الركعة الثالثة، ثم ائتي بركعة رابعة. فإذا اليقين السابق هو اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، حينما تردد هاي اللي قربت منها صلاة ركعة ثالثة أو رابعة، إذا كانت رابعة انقضى ذاك اليقين، إذا كانت ثالثة لم ينقض ذاك اليقين. فالإمام يقول ابقى على يقينك السابق، اليقين بعدم الرابعة. يعني شنو؟ يعني هاي الركعة ثالثة فيجب عليك الإتيان بركعة رابعة، اللي احنا نقول انه لا بد من صلاة الاحتياط، ركعة الاحتياط. هذا الاستصحاب صور بهذه الطريقة. الشيخ الأعظم يناقش هذا الاستصحاب، والمصنف يوافق الشيخ الأعظم في مناقشته لكن يخالفه في التوجيه، يخالفه في الدليل. قال وجه الاستدلال بالرواية على ما قيل، مصنف ميت أنه شكوك الشك بين الثلاث والأربع بالفرض الثاني، الشك بين الثلاث والأربع وقد أحرز الثلاث، يكون قد سبق من كل يقين بمن بعدم الإتيان بالرابع. إذن هذا المتيقن الأول، اليقين بعدم الإتيان بالرابع، فيستصحب شنو؟ عدم الإتيان بالرابع. يعني شنو؟ يعني هو الآن فرغ من الثالث، ولذلك وجب عليه أن يضيف إليها رابع، لأنه لا يجوز نقض اليقين بالشك، بل لابد أن ينفر باليقين بالإتيان بالرابعة، فينفر شك باليقين، وتجي كل هذه الفقرات الستة تكون في موضعها وفي محلها كلام سهل، وتكون هذه الفقرات الست كلها تأكيدا على قاعدة الاستصحاب. الشيخ الأعظم لم يوافق هذا الاستدلال، فقال هذا الاستدلال ليس بصحيح، وذلك لأن هذا الكلام إنما يصح إذا كان المراد من قول الإمام قام فأضاف إليها أخرى، قام فأضاف إليها أخرى، إنما يصح هذا الكلام إذا كانت الركعة المأتي بها ركعة متصلة، إذا كانت ركعة متصلة مو صلاة احتياط. صلاة الاحتياط يعني شنو؟ يعني يسلم، يبني على الثلاث ويسلم، يتشهد ويسلم، ثم يأتي بركعة مستقلة، ركعة الاحتياط، صلاة الاحتياط، ويقرأ الفاتحة. فكلام هذا المستدل إنما يتم إذا كان المراد من قام فأضاف إليها ركعة ركعة متصلة، إذا كان المراد ركعة متصلة كلام المستدل يتم. لكن واضح ليس المراد من القيام والإتيان بركعة رابعة الإتيان بركعة رابعة متصلة. اتفقت كلمة الأصحاب على أن الركعة الآتية ركعة منفصلة، صلاة احتياط منفصلة، هذا أكو اتفاق عليه. فما يمكن أن يراد من القيام والإتيان بركعة متصلة، لا بد أن تكون منفصلة. إذا كانت منفصلة فلا يصح هذا الكلام المتقدم، هذا الكلام المتقدم إنما يصح إذا كان المراد أن يقوم لركعة رابعة متصلة، يكون كلام صحيح. إحنا عندنا يقين بعدم الإتيان بالرابعة، الآن نشوف نقول ابني على عدم الإتيان بالرابعة وجئ بالرابعة مو بصلاة احتياط، هذا جئ بالرابعة مو صلاة احتياط، هذا أولا مخالف لمذهبنا، ثانيا موافق لمذهب العامة، ثالثا ما يوافق صدر الرواية. الرواية تقول يقرأ بفاتحة الكتاب، الرواية بالفرض السابق قال يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد. يعني شنو بفاتحة الكتاب؟ يعني ركعة مستقلة. الركعة الرابعة اللي يجيبها ركعة الإنشاد صلاة الاحتياط هاي ركعة مستقلة. فإذا أكو ثلاث قرائن على عدم صحة هذا الاستصحاب. قال وقد تأمل الشيخ الأنصاري في هذا الاستدلال لأنه هو إنما يتم إذا كان المراد بقوله قام فأضاف إليها أخرى القيام. إذا كان هذا المراد القيام للركعة الرابعة يعني المتصلة، إذا كان هذا المراد المتصلة ركعة رابعة متصلة هذا الكلام يصح من دون تسليم في الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة من دون أن يسلم وينهي صلاته حتى يكون حاصل جواب الإمام البناء على الأخر. يقول هذا إنما يصح إذا كان المراد من قام فأضاف ركعة رابعة ركعة متصلة، فيكون حينئذ كلام الإمام بعبارة ثانية بعبارة أخرى كلام الإمام يعني شنو؟ ابني على الأقل، ابني على الأقل وجئ برابعة متصلة. إذا كان هذا المراد فالاستصحاب صحيح، لكن هذا ليس بمراد قطعا من دون تسليم في الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة حتى يكون، هاي حتى للتفريق يعني، فيكون حاصل جواب الإمام البناء على الأقل. ولكن هذا أولا مخالف للمذهب، ثانيا موافق لقول العام، ثالثا بل مخالف لظاهر الفقرة الأولى وهي قوله ركع بركعتين وهو قائم بفاتحة الكتاب. هاي بفاتحة الكتاب يظهر منها تعيين فاتحة الكتاب مو ركعة رابعة متصلة اللي حكمها التخير بين الفاتحة وبين التسبيح. لا يقول بفاتحة الكتاب، هذا كالصريحة في تعين الفاتحة مما يعني أن الركعة منفصلة مو ركعة متصلة. فإن ضعف هذا الكلام بسبب تعيين الفاتحة، الإمام قال بفاتحة الكتاب عين الفاتحة في إرادة ركعتين منفصلتين أعني صلاة الاحتياط. فإذا هذا الاستصحاب موسى، هذا كلام، هذا كلام الشيخ الأعظم، لا زال الكلام للشيخ الأعظم. زين أيها الشيخ الأعظم، إذا كان المراد من اليقين مو اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، إذا شنو المراد من اليقين؟ يقول المراد من اليقين اليقين بالبراءة اللي يحكم به العقل، اللي العقل يحكم بلابدية ملاحظة طرفي الشيء، هذا المراد من اليقين. لا تنقض اليقين بالشك، يعني لا تنقض اليقين بالبراءة، بل لابد لك من تحصيل اليقين بالبراءة. فشنو نسوي؟ نقول الركعة المرددة إما تكون ثالثة وإما تكون رابعة، إذا كانت رابعة فلا بد من التسليم فلازم نسلم، إذا كانت ثالثة لابد من إضافة ركعة رابعة. فطريق تحصيل اليقين بالبراءة أن يسلم الشاك ثم يأتي بركعة رابعة منفصلة صلاة احتياط. إذا كانت الصلاة ثلاثة فعلا هو سلم، إذا كانت أربعة، فإذا كانت ثلاثة هو سلم والرابعة تكون نافلة، وإذا كانت أربعة، إذا كانت فعلا ثلاثة فهو جاء بالرابعة، حينئذ يحصل اليقين بالبراءة. الإمام حينما قال ولا ينقض اليقين بالشك، يعني لا ينقض اليقين بالبراءة، اليقين بالبراءة لا ينقضه، لا بد أن تحصل اليقين بالبراءة، ومجرد شك هذا لا يصلح أن يكون ناقضا لليقين بالبراءة. هذا تمام كلام الشيخ الأعظم. يقول وعليه، هذا كلام الشيخ الأعظم، لازم فيتعين أن يكون المراد به المراد بقامة فأضاف إليها أخرى القيام بعد التسليم في الركعة المرددة إلى ركعة مستقلة منفصلة. حتى شنسوا؟ حتى نوافق المذهب ونوافق صدر الرواية ونخالف العام. زين، إذن شنو المراد من اليقين؟ قال وإذا كان الأمر كذلك فيكون المراد من اليقين في جميع الفقرات اليقين بالبراءة الحاصل من الاحتياط بإتيان الركعة، فتكون الفقرات الست واردة لبيان وجوب الاحتياط مو للتعبد بالاستصحاب كما فهم المستدل، واردة لبيان وجوب الاحتياط وتحصيل اليقين بفرار الذمة، وهذا أجنبي عن قاعدة الاستصحاب. إذن الشيخ الأعظم لم يوافق على هذا الاستدلال على حجية الاستصحاب، وقال الرواية واردة في مقام الحث على الاحتياط وإيجاب الاحتياط في مثل هكذا فروض. المصنف يوافق الشيخ الأعظم في إشكال على المستدل، لكن تمام كلامه وأن المراد من اليقين اليقين ببراءة الذمة المصنف ما يوافق. قال ولكن حمل الفقرة الأولى ولا ينفض اليقين بالشك على إرادة اليقين ببراءة الذمة الحاصل من الأخذ بالاحتياط بعيد جدا. أولا المصنف يقول هذا الأخير مو صحيح، أن نحمل جميع الفقرات اللي ورد فيها اليقين على اليقين ببراءة الذمة بالفقرة الأولى هذا مو صحيح. الفقرة الأولى كانت تقول ولا ينفض اليقين بالشك، هاي لا ينفض اليقين بالشك بقطع النظر عن الشيخ الأعظم والمصنف والمستدل. شنو اللي نفهمه منها؟ نفهمه أن أكو يقين متقدم سابق موجود، الإمام ينهى عن نقض ذاك اليقين المتقدم بالشك المتأخر، واضح جدا. احنا مو ندخل بتفاصيل الرواية وننسى عرفياتنا وننسى ما يظهر من الروايات. هاي الرواية تقول لا ينفض اليقين بالشك، يعني أكو يقين احنا مأمورين بعدم نقض هذا اليقين بالشك. في حين لو صح كلام المصنف، العفو، لو صح كلام الشيخ الأعظم من أن المراد من اليقين اليقين ببراءة الذمة بالبراءة، هذا اليقين بالبراءة أمر متأخر مو أمر متقدم احنا منهيين عن نقضه. اليقين ببراءة الذمة هذا يحصل بعد أن يلتفت المكلف إلى أن أكو طرفين للشك، لا بد من الاحتياط لكلا الطرفين. إذا عمل بما يقتضي كل من الطرفين حينئذ يحصل اليقين ببراءة الذمة. إذا بنى على الثلاث وسلم ثم جاء بركعة احتياط، بنى على الأربعة وسلم ثم جاء بركعة احتياط لاحتمال أن تكون ثلاثة، حينئذ هو تستقر نفسه ويهدأ ويقول أنا حصلت اليقين بالبراءة. وهذا خلاف ما يظهر من الرواية، الرواية تقول أكو يقين متقدم أنت لا تنقضه. فما يمكن أن يكون المراد من اليقين على الأقل في الفقرة الأولى اليقين ببراءة الذمة كما ادعى الشيخ الأعظم وقال أن اليقين الوارد في جميع العبارات هو يقين ببراءة الذمة. قال ولكن حمل الفقرة الأولى ولا ينفض اليقين بالشك على إرادة اليقين ببراءة الذمة الحاصل من الأخذ بالاحتياط بعيد جدا عن مسافتها، بل أبعد من البعيد، لأن ظاهر هذا التعبير بل صريح هذا التعبير لا ينفض اليقين بالشك فرض حصول اليقين ثم الناهي عن نقضه في فرض حصوله، يعني بعد فرض حصوله بعد أن يحصل احنا منهيين عن نقض هذا اليقين، بينما أن اليقين بالبراءة إنما المطلوب بحكم العقل المطلوب تحصيله وهو غير حاصله. اليقين بالبراءة بعد مو حاصل، العقل يطلب تحصيله. فكيف يصح حمل هذه الجملة على الأمر بتحصيله؟ فلا بد أن يراد اليقين بشيء آخر غير البراءة. زين، إذن احنا وافقنا الشيخ الأعظم في إشكاله، هذا المستدل استدلاله ليس بصحيح مو مستقيم، أكو قرائن ثلاثة على إبطاله. الشيخ الأعظم اقترح شيء آخر، احنا نقول هذا الشيء الآخر أيضا ليس بصحيح. إذن أنت شو تقول أيها أهل المصنف، شنو المراد من اليقين؟ يقول المراد من اليقين في الفقرة الأولى على الأقل، خلينا نجي للفقرة الأولى فقرة الاستدلال. بالفقرة الأولى المراد من اليقين بوقوع الثلاثة وصحة الثلاثة، اليقين بوقوع الثلاثة صحيحتين، هذا قطعا موجود. احنا عندنا شك بين الثلاثة وبين الأربعة، القدر المتيقن هو الثلاثة، إذا كانت ثلاثة فثلاثة صحيحة، إذا كانت أربعة فثلاثة صحيحة. على كل التقديرين احنا نحرز، احنا نتيقن بوجود الثلاثة. فالمراد من اليقين بوقوع الثلاثة وصحة الثلاثة، هذا المراد من اليقين. وحينئذ الإمام هو في مقام بيان قاعدة الاستصحاب، وأن أنت ابني على استصحابك ولا تنقض هذا اليقين. أنت حينما بذلت جهد ووقت وصليت ركع ثلاثة متيقن من الثلاثة، لا تنقض هذا اليقين بأن تبطل الصلاة مثلا، تبطل الصلاة وتأتي بصلاة ثانية أخرى وتفوت على نفسك هذا الجهد. لا تنقض اليقين بالثلاثة بالشك بوقوع الثلاثة، بأن تسوي بأن مثلا تبطل الصلاة أو بأن تبني على الثلاثة وتسلم، أيضا هذا نقض لليقين بالشك، وما تجيب ركعة منفصلة أو تأتي بركعة متصلة وتدخل اليقين الشك باليقين، تجيب ركعة متصلة كما يفعل العامة، تقول أنا متيقن من الثلاثة فخلي أجيب ركعة رابعة، زين أفرض كانت الركعة رابعة فراح تدخل الشك باليقين وتفسد على نفسك صلاتك، فشو تسوي؟ تبقى أنت إلى الآن متحير، تقول أنا متيقن من الثلاثة، أنا مأمور بعدم إدخال الشك باليقين وبعدم نقض اليقين، ولا يمكن أن أنقض اليقين بأحد تلك الطرق الثلاثة اللي من خلالها ننقض اليقين بالشك، فأبقى متحير. الإمام تصدى لبيان الوظيفة وبين الإمام بين التعبد بحل آخر غير ما ذكر سابقا. شنو الحل؟ قال سلم وأتي بركعة منفصلة بركعة احتياط، ولا تدخل الشك باليقين ولا تخلط الشك واليقين، جيب صلاة رابعة، جيب ركعة رابعة منفصلة، بذلك أنت تحقق براءة الذمة. قال وعليه فمن القريب جدا أن يراد من اليقين اليقين بوقوع الصلاة وصحتها كما هو مفروض المسألة بقوله وقد أحرز الثلاث. هاي وقد أحرز الثلاث هذا بعد راح يصير لها موضع، يصير لها محل. ليش؟ لأن الإمام حينئذ قاعد يشير إلى نفس هذا اليقين، يقول أنت متيقن من الثلاث، أحرزت الثلاث فلا تفسد على نفسك الصلاة بأن تبطل الصلاة أو تأتي بركعة رابعة متصلة. فحينئذ هاي الفقرة اللي قلنا تحتاج إلى توجيه ممكن أن نوجهها على القاعدة الصغر. إذا كان المراد من اليقين اليقين بصحة الثلاث، هاي قد أحرز الثلاث تكون إشارة إلى المتيقن وتكون في موضعها، كما هو مفروض المسألة بقوله وقد أحرز الثلاث، لا اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة كما كان يتصور المستدل حتى يرد عليه ما أفاده الشيخ الأعظم. إحنا ما يجي علينا ما أفاد الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم شنو اللي قال؟ قال هذا مخالف للمذهب، احنا لا نقول ركعة منفصلة، موافق للعامة يقول لا ركعة منفصلة، عامة يقول ركعة متصلة. وحينئذ فلو أراد المكلف أن يعتد بشكه فقد نقض اليقين بالشك واعتداد بشكه بأحد أمور ثلاثة. أولا إما بإبطال الصلاة اعتد بشكه وأفسد يقين المتقدم، إبطال الصلاة وإعادتها رأسا. ثانيا وإما بالأخذ باحتمال نقصانها، يعني البناء على الأقل فيكملها برابعة شنو متصلة كما هو مذهب العام، وإما بالأخذ باحتمال كمالها بالبناء على الأكثر فيسلم على المشكوك من دون الإتيان برفعة متصلة وخلط أحدهما بالآخر. كل هاي الأمور الثلاثة الإمام نهى عن الأخذ بها وقال ابني على يقينك المتقدم. زين أبني على يقين المتقدم هذا وحده مو كافي، شو أسوي؟ أبقى متحير؟ الإمام تعدد بحل آخر، قال ولأجل هذا عالج الإمام، لأجل هذا يعني شنو؟ لأجل أن المكلف منهي عن العمل بتلك الحالات الثلاثة فيبقى متحيرا يحتاج إلى تعبد، تعبد الإمام عليه السلام بقوله مثلا جيء بركعة منفصلة رابعة. ولأجل هذا عالج الإمام عليه السلام صلاة هذا الشاك لأجل المحافظة على يقينه بالثلاث وعدم نقضه بالشك. هذا ليش أقول بقى متحير ثم عالج؟ لأن مجرد الاستصحاب مو كافي، مجرد أن يقول استصحب يقول إيه جيد استصحب وأبقيت على الركع الثلاث ثم ماذا؟ شنو اللي أسوي؟ الاستصحاب لوحده لا يكفي في علاج الحيرة والشك، يحتاج إلى تعبد من الشارع المقدس. الشارع تعبد المكلف بالإتيان بركعة رابعة منفصلة. قال ولأجل هذا عالج الإمام عليه السلام صلاة هذا الشاف لأجل المحافظة على يقينه بالثلاث وعدم نقضه بالشك، وذلك بأن أمره تعبدا بالقيام وإضافة ركعة أخرى، ولا بد أنها مفصولة، ويفهم كونها مفصولة من أول صدر الرواية اللي قالت فاتحة. فاتحة يعني شنو؟ يعني صلاة جديدة. من صدر الرواية ركعة بركعتين وهو قائم بفاتحة الكتاب، فإن أسلوب العلاج لا بد أن يكون واحدا في الفرضين. إحنا عندنا 2 و4 وعندنا 3 و4، هذا بفاتحة الكتاب وين ورد؟ ورد بالفرض الأول، مو في محل كلامه. نقول وحدة السياق تدل على أن العلاج اللي ذكر الإمام بالفرض الأول هو نفس العلاج الوارد بالفرض الثاني. هاي بفاتحة الكتاب وإن كانت مو واردة في محل كلامه، واردة في الفرض السابق، نقول لكن لا بد أن يكون العلاج واحد في الفرضين، فإن أسلوب العلاج لا بد أن يكون واحدا في الفرضين. هذا أولا. ثانيا، مضافا إلى أن ذلك يفهم من تأكيد الإمام بأن لا يدخل الشك في اليقين ولا يخلق أحدهما بالآخر. عدم الخلط يعني شنو؟ يعني اجعل الثلاثة منفصلة صلاة مستقلة، ثم جئ بركعة رابعة منفصلة حتى لا تختلط الثلاثة بالرابعة. مضافا إلى ذلك يفهم من تأكيد الإمام بأن لا يدخل الشك في اليقين ولا يخلق أحدهما بالآخر، لأنه بإضافة ركعة متصلة يقع الخلط وإدخال الشك في اليقين، فحتى يخلص من هذا الخلط يجيب ركعة منفصلة. إذن عندنا خارجتين على الانفصال وعليه، فتكون الرواية النتيجة شنو؟ أولا الرواية دالة على الاستصحاب، استصحب اليقين بالثلاث، ودالة على شيء آخر وهو التعبد بركعة الاحتياط المنفصلة. قالوا عليه فتكون الرواية دالة على قاعدة الاستصحاب من جهة، ولكن المقصود فيها استصحاب وقوع الثلاث صحيحة كما قلنا، لا كما قال المستدل ولا كما قال الشيخ الأعظم، كما أن الرواية تكون دالة على علاج حالة الشك، هذا أمر ثاني غير الاستصحاب، كما أنها تكون دالة على علاج حالة الشك الذي لا يجوز نقض اليقين به من جهة أخرى، وذلك بأمره بالقيام وإضافة ركعة منفصلة لتحصيل اليقين بالصلاة بصحة الصلاة، لأنها إن كانت ثلاث فقد جاء بالرابعة، وإن كانت أربعة تكون الركعة منفصلة نفلا ومنه يعلم. إذن قلنا بالفقرة الأولى المراد من اليقين اليقين بالثلاث وصحة الثلاث. زين، أكو عندنا يقين ورد بعد وين؟ ولا ينقض اليقين بالشك، هاي الفقرة الأولى، ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلق أحدهما بالآخر، ولا ينقض الشك باليقين، هاي الجملة الرابعة، ويتم على اليقين فيبني عليه. المصنف يقول المراد من اليقين في الفقرة الأولى اليقين بصحة الثلاث، لكن هذا لا يعني أن المراد من اليقين في جميع الفقرات هو هذا أمر واحد وهو اليقين بصحة الثلاث. يقول لا، على الأقل مثلا بالفقرة الرابعة والفقرة الخامسة المراد من اليقين شيء آخر. شنو الشيء الآخر؟ يقول هو اللي ذكر الشيخ الأعمى، اليقين ببراءة الذنب. الفقرة الرابعة ويتم على اليقين، الفقرة الرابعة ولكن ينقض الشك باليقين، هذا واضح أن عندنا يقين ثم عندنا شك ثم عندنا يقين، هذا الشك لا يصلح أن ينقض اليقين. نعم اليقين المتأخر يصلح أن يكون ناقضا للشك المتقدم. إذن اليقين المتأخر شنو؟ اليقين بالبراءة، واضح، هذا يصير العبارة يعني سبكها صحيح، بخلاف اللي كان يقول الشيخ الأعظم أن المراد من اليقين المتقدم اليقين بالبراءة، مع أن اليقين بالبراءة لابد أن يكون متأخر. هكذا في الفقرة الخامسة، ويتم على اليقين فيبني عليه، يتم على اليقين بالبراءة حتى يطمئن ويسد الثغرات الواردة في الاحتمالين. يقول المصنف ومنه يعلم أن المراد من اليقين في الفقرتين الرابعة والخامسة، ولكن ينقض اليقين ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين ويبني عليه، غير اليقين من الفقرات الأولى، فإن المراد به هناك يعني في الفقرة الأولى اليقين بوقوع ثلاث صحيح، والمراد به في هاتين الفقرتين الرابعة والخامسة اليقين بالبراءة، لأنه بإتيان ركعة منفصلة يحصل له اليقين ببراءة الذمة، فيكون ذلك نقضا للشك. يا شك نفس شك الشك بوقوع الثلاثة صحيحة، بعد راح ينقض هذا الشك ويقطع ببقاء الثلاثة على صحتها باليقين الحادث من الاحتياط، ويفهم هذا التفصيل من المراد باليقين من الاستدراك. نفس الاستدراك يقول هذا الاستدراك عادة يجي يغير سياق الكلام، فكان اليقين المتقدم غير اليقين المتأخر. الشيخ الأنصاري قال اليقين في كل الفقرات واحد، احنا قلنا لا، هذا لا تنقض الشك، لا تنقض اليقين بالشك، هذا اليقين لابد أن يكون متقدم على الشك، اللي لابد أن يكون غير اليقين بالبراءة، فاحنا نوافق في بقية الفقرات، لكن بالفقرة الأولى من وافق. طبعا إذا ما وافقنا بالفقرة الأولى أصل الاستدلال بطل، أصل الاستدلال الشيخ الأعظم، لابد أن نطرح استدلال آخر للاستصحاب اللي بينه الشيخ المصنف، ويفهم هذا التفصيل من المراد باليقين من الاستدراك وهو قوله ولكنه فإنه، بعد أن نهى عن نقض اليقين بالشك، بعد أن نهى عن نقض اليقين بصحة الثلاثة بالشك بصحة الثلاثة، ذكر العلاج بقوله لكنه فهو أمر بنقض الشك باليقين. يا يقين هذا يقين آخر، يقين بالبراءة والإتمام على اليقين والبناء عليه، ولا يتصور ذلك إلا باتيان ركعة منفصلة، ما عندنا علاج آخر اللي ذكر الإمام. ولا يجب كما قيل، كما قال الشيخ الأنصاري، أن يكون المراد من اليقين في جميع الفقرات معنى واحد، بل لا يمكن هذا أصلا، ما يمكن. عندنا يقين متقدم ثم شك ثم يقين متأخر، قطعا ما يمكن أن يكون المراد من اليقين الأول هو عين اليقين الثاني، وإلا يلزم تأخر المتقدم وتقدم المتأخر، فلا بد أن يكون شيء آخر غيره. ولا يجب كما قيل أن يكون المراد من اليقين في جميع الفقرات معنى واحد، بل لا يصح ذلك، فإن أسلوب الكلام لا يساعد عليه، فإن الناقض للشك يجب أن يكون غير الذي ينقضه في الشك. اليقين اللي يجب أن ينقض الذي ينقض الشك لابد أن يكون غير اليقين الذي لا ينقضه في الشك. والحاصل أن الرواية تكون خلاصة معناها النهي عن العمل بالشك بحالات الثلاثة المتقدمة. أولا النهي عن الإبطال، هو هذا نحو من البناء على الشك، والنهي عن الركون إلى ما تذهب إليه العامة من البناء على الأقل، هذا أيضا نحو من العمل بالشك. ثالثا والنهي عن البناء على الأكثر مع عدم الإتيان بركعة منفصلة، اللي هذا أيضا نحو من العمل بالشك. فإذا نهت عن العمل بالشك وقالت استصحب، ثم تضمنت الأمر بعد ذلك بما يؤدي معنى الأخذ بالاحتياط بالإتيان بركعة منفصلة، لأنه بعد هذا يتحقق نقض الشك في اليقين والإتمام على اليقين والبناء عليه. وعلى هذا فالرواية تتضمن قاعدة الاستصحاب، وتنطبق أيضا على باقي الروايات. ليش؟ لأن الرواية إذا حملنا روايتنا على ما ذكر المستدل الأول بعد خالف مذهب العام، في حين بناء على كلامنا بناء على تصويرنا للاستصحاب، حينئذ تنطبق على بقية الروايات وتوافق ما ذهب إليه العلماء، وتنطبق أيضا على باقي الروايات المبينة لمذهب الحافظ، وإن كانت ليست ظاهرة، وإن كانت ليست ظاهرة فيه على وجه تكون بيانا لمذهب الخاصة، ولكن صدرها يفسرها ويظهر من الإمام عليه السلام أوكل الحكم وتفصيل. الإمام عليه السلام كأنما فهم من السائل، من زرارة، سائل زرارة مو شخص عادي، فهم من زرارة أن زرارة ما يسأل عن الحكم، ما يريد زرارة يفهم أصل الحكم، الحكم فيما لو شك المكلف بين الثلاثة وبين الأربعة، لا، زرارة فارغ عن الحكم، زرارة يسأل عن نكتة الحكم وعن تعليل الحكم وعن ليش نحكم احنا دائما بهذا الحكم، فبين الى نكتة الحكم وما اتفق عليه المذهب ومخالفة العامة، ليش احنا نخالف العامة، فبين الى هذا التعبد وهذا العلاج. فيبدو ان السائل ما يسأل عن اصل الحكم، انما يسأل عن نكتة الحكم. يقول وإن كانت ليست ظاهرة فيه على وجه تكون بيانا لمذهب الخاص، ولكن قدرها يفسرها ويظهر أن الإمام عليه السلام أوكل الحكم وتفصيله إلى معروفية هذا الحكم عند السائق، عند الزرار وإلى فهمه وذوقه، وإنما أراد أن يؤكد على سر هذا الحكم. دائما إحنا حينما نسأل، مثلا حينما نسأل العالم أو نسأل الأستاذ، أحيانا نبدأ بمقدمة واضحة حتى ننطلق إلى موطن السؤال، فإحنا ما نسأل عن نفس هذه المقدمة، لا، هذه المقدمة مجرد تمهيد لسؤال آخر يتفرع على الجواب. أولا، شنو حكم الشك بين الثلاث والأربع اللي هو معلوم، وكم من سائل عن أمره وهو عالم يريد يسأل عن سرفية هذا الحكم. إذا أجاب الإمام بالبناء على الأربع والإتيان بركعة الاحتياط، حينئذ يفهم السرفي ذلك، ومن خلال قاعدة الاستصحاب أن يؤكد على سر هذا الحكم والرد على من يرى خلافه، الذي فيه نقل لليقين بالشك وعدم الأخذ باليقين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. احنا هاي الأيام اللي مضت فقدنا بفقد واحد من زملائنا وأصدقائنا، الشيخ فايز كان يحضر ويانا، وفاتنا خلال هاي الأيام أن ننبه الأخوان ونقرأ للفاتحة. فاليوم إن شاء الله واحد من أخواننا يقرأنا في بيتين تعزية، نهدي ثوابها للفقيد العزيز. تفضل الشيخ.